ولعزة السلامة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، اللهم آمين يا رب العالمين. بعد لقاء بكم هذا تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 7:11، وبعد ذلك نقدم إليكم من أجل حياتك عند 7:30، ومن ثم تستمعون من فكر الإمام الخميني عند 7:42. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تقدم إليكم عند 7:59، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 8:01. الواحة الأدبية تسمعون إليها عند 8:04، ومن ثم نقدم لأحبائنا الأطفال حديقة الأطفال عند 8:12، ومن ثم تستمعون إلى معارج النور عند 8:47. عند 9 تماما نقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج معكم على الهواء عند 9:15. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم دواوين الولاء عند 10:21. نساء من إيران تستمعون إليها عند 10:34، وبعد ذلك عند 11 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أتمنى لكم يوما جميلا في أمان الله وحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء الثالث من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ أحمد الرزيقي. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون؟ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم.
رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان واعِ القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان واعِ القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان. سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. مربت به وزهت بنبت زروعه حسنا وآتت أكلها بتداني لو كان أنزل فوق طود شامخ لرأيته متصدع الأركان. يا حافظ القرآن 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 فارفع قدره واصل خطاك على هدى القرآن هونا فسير في الأرض لا تعجل بها ما أنت للتقصير والهذيان. من عباد للمهيمن طالما باتوا قياما دامع الأجفان يدعون ربهم ليصرف عنهم مرأى جهنم ألسن النيران. يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني واصدح بصوتك تاليا ومرتلا
واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، أطابت أوقاتكم أعزائنا المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من أجل حياتك.
مستمعين الكرام، موضوع اليوم هو الاستشارة، نرجو أن تقضوا وقتا مفيدا وطيبا مع هذا البرنامج.
مستمع الكريم، المشاورة والاستشارة تعني أخذ آراء الغير في موضوع من مواضيع الحياة، وضرب الآراء بعضها بالبعض الآخر حتى يتولد منها الرأي السديد والقويم لحل قضية مهمة ترتبط بحياة الإنسان أو مستقبله أو مشاريعه أو عائلته. والعقل السليم ينص على أهمية الاستشارة في شؤون الحياة، حيث إن المشاورة تفتح أمام الإنسان آفاقا جديدة قد تغير حياته ومستقبله، والاستشارة تفتح له طريقا ينجيه من متاهات المشاكل، خصوصا عندما يكون محاصرا بضغوط الحياة وأحزانها، إذ تعطيه الاستشارة تصورا كاملا عن الموضوع أو عن المشكلة التي يعاني منها، مما يمنحه القدرة على اختيار أفضل الطرق والبدائل الممكنة للحل وتلافي الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها، فيما لو سار على هوى رأيه فقط، حيث غالبا ما يقع المستبد برأيه في أخطاء قاتلة قد تؤدي به إلى التعاسة والفشل والسقوط أمام أعين الآخرين.
أكد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل. إذن عندما يعتمد الإنسان على عقله في اتخاذ القرارات المهمة، فإنه ينطلق من رأي واحد قد يصيب وقد يخطئ، بينما من يتخذ آراء الآخرين ويستفيد من مشورتهم فإنه قلما يقع في الخطأ، لأن تجارب الآخرين وعقولهم تمده بما ينفعه، وقد جاء في الأثر الشريف: أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، وهي أفضل تعبير عن أهمية المشورة في الحياة.
عزيزي المستمع، إذا أردت التخلص من مشاكل الحياة التي تفاجئك أحياناً، اجعل لك مستشارين. فقد أصبح للاستشارة أهمية كبرى في عالمنا اليوم نتيجة لتطور الحياة وزيادة متطلباتها وتعدد الوسائل والأساليب، مما أعطى للاستشارة أهمية فائقة. فما من إنسان ناجح يستغني عن المشورة، وما من وزير أو قائد أو رئيس أو مفكر ناجح أو مصلح اجتماعي إلا ولديه مجموعة من المستشارين المتخصصين يقدمون له المشورة في شتى الأمور.
وكل عظماء التاريخ بما فيهم الأنبياء كانوا يولون أهمية بالغة للمشاورة، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستشير أصحابه في أمور الحرب والسلم، ففي غزوة بدر استشار أصحابه في تحديد موقع الحرب وأخذ بمشورتهم، وجاء في الذكر الحكيم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن سواء كنت عالما أم متعلما، مديرا أم عاملا، طالبا أم أستاذا، لا غنى لك عن المشورة، فهي سبيل التقدم والنجاح. وما أجمل قول الشاعر: إن اللبيب إذا تفرق أمره فتق الأمور مناظرا ومشاورا، وأخو الجهالة يستبد برأيه فتراه يعتسف الأمور مخاطرا. ولكن يا ترى من هو الشخص الجدير بالاستشارة وما هي صفاته؟ الجواب بعد الفاصل.
مستمعينا الأفاضل، من الضروري أن نختار المستشارين بعناية فائقة، وذلك لسبب بسيط، وهو أن الناس ليسوا كلهم جديرين بالاستشارة وأخذ الرأي. إليك هذه الصفات التي تؤهل الشخص أن يكون مستشارا. أولا، العاقل، وهو الذي يضع الأمور في مواضعها وله رأي سديد في أمور الحياة وذو شخصية متميزة، وهو جدير حقا بالمشاورة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا.
ثانيا، الحكيم، وهو الإنسان الذي طحنته التجارب وغذته خبرات الحياة وعلمته مدارسها، حيث قال الإمام علي عليه السلام: أفضل من شاورت ذو التجارب. وقال أيضا: رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام، حيث أن كبار القوم لهم تجربة وخبرة في الحياة، وهو أفضل من اندفاع الشباب دون حكمة وروية.
مستمع الكريم، إن اتخاذ القرارات الصائبة المهمة يحتاج إلى أخذ آراء الآخرين، لأن حياتنا مجموعة قرارات، قد تأخذ قرارا يغير حياتك كلها، فكيف نصل إلى شاطئ السلامة وبر الأمان في حال الأزمات والمشاكل؟
يجب أن ندرس الموضوع من كل جوانبه ونستشير الآخرين، وألا نستصغر أي رأي حتى لو قدمه لنا إنسان بسيط. بعض الأحيان شخص بسيط في مظهره لكنه يلهم رأيا سديدا في كل أمور الدنيا. حاول أن تسمح لابنك الصغير أن يبدي رأيه، واستمع له جيدا، لعل الله عز وجل ألهم طفلك هذه الفكرة وألقى هذا الرأي السديد. فالإنسان الناجح يجعل كل الآراء تحت نظره ولا يهمل رأيا. أخي الكريم، شاور أهلك حتى الصغير، ولا تدع المشاكل تجتاح بر حياتك، وشاور أصدقائك ومعارفك لتكون حياتك سعيدة.
أيها الأكارم، شكرا لحسن إصغائكم، نستودعكم الله، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج من أجل حياتك.
في أمان الله، ودمتم بألف خير.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نتناول فيه مختلف الجوانب الفكرية والعقيدية والسياسية للإمام الراحل والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذه المجالات. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزائي المستمعين، إن ما يحمله الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه من معان لمفهوم النهضة والتغيير له ارتباط بالحقيقة الإنسانية وما تنطوي عليه من قدرات وإبداعات خلاقة وأبعاد معنوية وأخلاقية حينما توجه بالشكل الصحيح، وهو بذلك يريد أن يؤكد ضرورة إنجاز عملية نهضوية وتغييرية ليست كالتي حققتها المدنية الأوروبية التي اهتمت باستشارة القدرات الكامنة في هذا الكائن الإلهي من خلال الأبعاد المادية والدنيوية، متناسية أن الإنسان ينطوي على إمكانية التطوير والتنمية في مجالات أخرى أكثر حيوية وأهمية من المجالات والأبعاد المادية والدنيوية. ومن هذا المنطلق فإن الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه يهتم بإيضاح الأساس التوحيدي الذي تبتنى عليه السلطة والدولة في المفهوم الإسلامي مقابل الأساس المادي والدنيوي الذي تقوم عليه توجهات السلطة في مفهومها غير الديني، لأننا حينما نقول إنه ليس بإمكان أي نظام سياسي أن يدير ويربي الإنسان والمجتمعات البشرية كما تديرهما وتربيهما الحكومة الإسلامية، فذلك لأجل أن كل الأنظمة غير التوحيدية والتي وجدت على يد غير الأنبياء لها رؤيتها الخاصة. ولو فرضنا أن القائمين على هذه الأنظمة كانوا أمناء بتمام معنى الكلمة وكانوا يتحرقون لأجل شعوبهم، إلا أننا لابد أن نلاحظ آفاق هذه الرؤية البشرية إلى أي حد يمكن أن تمتد وإلى أي مدى يمكن أن تصل احتياجات الإنسان، وهل رؤية هذه الأنظمة غير الإلهية وافية بمقدار سعة الوجود الإنساني وقابلية الإنسان على التطور؟ فإن الإنسان هو الموجود الذي له قابلية أن يبدأ سيره المعنوي من الطبيعة ويستحصل كل مظاهر الرقي المعنوي في نفسه من خلال التربية الصالحة ليسمو في مقامه ومنزلته. أيها الأخوة والأخوات، إن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بعد أن يكرس هذا المفهوم التوحيدي للنهضة فإنه يتوجه لتحديد متطلبات النهضة ومقدماتها التمهيدية كما تستدعيهما الحاجة والوضع القائم في عالمنا الإسلامي، فنرى أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يبدأ بمحاولة لتحديد أزمات الوضع القائم في العالم الإسلامي على مختلف الأصعدة والمستويات. ورغم أن الإمام كما بدأ واضحا من آرائه يرمي إلى تأصيل وتكريس مفهوم معنوي وأخلاقي لمهمة التغيير وعملية النهوض، مما يستلزم عادة استغراق الشخص في أجواء مثالية بعيدة عن الواقع ومحاولة تحليله واستكشاف تناقضاته، إلا أن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يبدو ورغم ذلك كله واقعيا في رصده لهذه الأمور لهذا نجده قد دلل على قدرة كبيرة في تشخيص أهم الأزمات التي تقف بتأصلها حائلا أمام إنجاز ونجاح أي محاولة تغييرية هادفة وشاملة. وهذا ما يمكن أن نلمحه بوضوح في العديد من كلمات وبيانات الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه التي اهتمت برصد واقع المسلمين والكشف عن أسباب التخلف والتأخر التي تتحكم في صياغة هذا الواقع واستمراره على ما هو عليه. أعزائنا المستمعين، في سياق ما ذكرناه فإن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لا يغفل عن المشاكل الداخلية للمسلمين والتي تعيقهم عن تحقيق النهضة المطلوبة والتغيير المنشود في أوساطهم، والالتفات إلى الدور السلبي والخطير الذي يمارسه الأجنبي في إعاقة مهمة التغيير من خلال ما يتمتع به من نفوذ مباشر أو غير مباشر في هذه الأوساط. وهذا النفوذ وتلك الهيمنة يستوعبان الوجه السياسي والوجه الثقافي في بلادنا الإسلامية، مما يستدعي العمل على هذين المحورين معا من أجل إزاحة كل مظاهر الهيمنة الغربية والنفوذ الأجنبي. وهذا ما دفع الإمام الراحل للتركيز عليه والدعوة إلى تحقيقه بكل إصرار، لأنه الباب الذي يمكن للمسلمين من خلاله الوصول إلى الاستقلال السياسي والثقافي. وفي ظل هذه الأجواء تتمكن الذات المسلمة من أن تعيش في الزمن والتاريخ وهي تمارس دورا واعيا وفاعلا في الحياة. هذا الدور هو الذي يعبر عن مضمون شخصيتها والمعنى الذي ينبغي أن تنطوي عليه في حركتها السياسية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية. وهذا ما يدعو الإمام رضوان الله تعالى عليه لتبني شعار الاستقلال كاستراتيجية لنهضة الأمة في كل الأحوال. ومن يعمل بشكل صريح أو من خلال الأطروحات التي تستلزم استمرار تسلط الأجنبي أو يعطي إمكانية تجديد تسلطه، فإن مثل هذا الشخص يعتبر خائنا للإسلام. أعزائنا المستمعين، في هذه المحطة من البرنامج نستمع إلى لقاء مع الأستاذة كفاح الحداد الخبيرة في الشؤون التربوية لتحدثنا حول مفهوم النهضة والتغيير عند الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها المستمعون الكرام، التقينا مع الأستاذة كفاح الحداد. أستاذة، ما هو مفهوم النهضة ومتطلباتها في فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. النهضة كما هو واضح من الكلمة نفسها هو النهوض والقيام بتحسين وتغيير الأوضاع بما هو أحسن، وقد يكون مفهوم النهضة مترادفا لمفهوم الحضارة وصنع الحضارة. النهضة وعواملها كثيرة، ولعل العامل الأهم هو وجود المبدأ الصالح كما يقول الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، والذي يؤكد على أن هذا المبدأ يجب أن يكون مبدأ متناسبا مع أحوال الزمان والمكان، وقادرا على إيجاد الحلول والمشكلات التي تمر بها الأمة. وأيضا يحدد العامل الثاني من خلال فهم الأمة لهذا المبدأ، والعامل الثالث هو إيمان الأمة به. فإذا كانت هذه هي مبادئ النهضة النهضة الأساسية نجد أن الإمام الخميني رحمه الله سعى إلى تطبيق وإيجاد الأرضية المناسبة لعملية النهضة الإسلامية الكبرى. نجد أنه منذ الساعات الأولى اعتبر أن الإسلام هو الوحيد القادر على إيجاد الحلول الكافة لمشكلاتنا وهو الأطروحة الكاملة لنجاة الإنسان والأمم. يقول الإمام رحمه الله: على الجميع بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم أن يعلموا أن النصر مستحيل إلا بالاعتماد على الإسلام والاستظلال براية التوحيد والقرآن. الإمام الخميني عزز مفهوم أنه لا يمكن أن تكون هناك نهضة إذا لم تكن متواصلة مع الدين، وهذا هو نفس المفهوم الذي طرحه فالتر شوبرت الذي قال أن الحضارة لا تنبعث إلا بالعقيدة الدينية، وهو أيضا ما يؤكده مالك بن نبي من أن الحضارة لا تظهر في أمة من الأمم إلا في صورة وحي يهبط من السماء يكون الناس شرعة ومنهاجة، أو هي على الأقل تقوم أسسها في توجيه الناس نحو معبود غيبي، لأن الربط بالمعبود الغيبي هو الكفيل بالحفاظ على مبادئ النهضة وقيمها. الإمام الخميني سعى إلى إيجاد المقارنات الكثيرة بين وضع المسلمين في إيران ما قبل الثورة وبعدها، وبين نشر الفكر الإسلامي عبر خطاباته المتواصلة، كما أنه أمر وأوجد أيضا السبيل إلى نشر الإسلام وتبليغه ليس فقط في إيران في الأوساط المثقفة والعلمية، بل حتى في الأوساط البعيدة عن الحضارة أو النائية والقرى النائية. كان يصر على أن تكون هناك طبقات متفهمة للإسلام واعية به لتكون هي العماد والأساس للنهضة الإسلامية الكبرى. يقول الإمام أيضا: أيها المسلمون الساعون إلى العزة، أيها المتدينون الساعون إلى الاستقلال، هذه هي الأوامر السماوية، هذه النداءات الغيبية التي أنزل الله إليكم إله العالم ليحقق بها استقلال بلاد المسلمين وليقيم صرحا شامخا لأمة القرآن، فقرؤوها وكرروها وأمعنوا النظر فيها وضعوها موضع التنفيذ لأعود إليكم استقلالكم وعظمتكم وتستعيدوا نصركم وشموخكم، وفي غير هذا ستعيشون حياة الذل وستصبحون فريسة للغزاة الدوليين. طبعا الإمام الخميني دائما كان في خطاباته يؤكد أن الحضارة الإسلامية الأولى انطلقت من وجود الإسلام، انطلقت من الجزيرة العربية للعالم كله، ودامت 7 قرون المباركة، كانت لها آثارها الطيبة والواسعة التي ما زالت شامخة حتى الآن، كل ذلك بفضل وجود العقيدة الدينية وبفضل الإسلام. ولهذا يقول أن من أول واجبات الفقيه العارف بأحكام الشريعة الإسلامية هو النهضة والقيادة من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض، وبهذا تكون مهمة الفقيه دائما وأبدا هو النهوض بالأمة الإسلامية نحو تطبيق أفكار التوحيدية وراية التوحيد في المجتمعات، ولا يمكن لأمة أن تنهض بدون هذه القاعدة. طبعا الإمام الخميني سعى إلى توجيه الثقافة إلى صوب الثقافة الإسلامية الهادفة، وأيضا سعى إلى توجيه وإشاعة التعليم، بل ودعا إلى ذلك، ولهذا ازدادت نسبة المتعلمين في إيران بعد الثورة وخاصة في أوساط النساء والفتيات، ودعا أيضا إلى الاهتمام بالتربية عبر الاستقاء مناهج التربية من الفكر الإسلامي وتوجيه المنظور أو الحس الجمالي بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية،
وجعل يعني القيام بهذه النهضة كفرض، يعني حسب ما طالعنا في بعض الكتب أنه كفرض على كل شخص له قابلية في التغيير.
نعم، ألزم الفقيه، وكما يقول في قوله أن أول واجبات الفقيه العارف، نعم أوجبه، أول واجبات يعني قبل كل شيء عليه هذه المهمة، أول واجبات الفقيه العارف بأحكام الشريعة الإسلامية والنهضة والقيادة من أجل على كلمة الله في الأرض. وبذلك يرد الإمام على قول الذين يحاولون أن يقسمون الإسلام إلى أجزاء ممزقة عبر فكرة الإسلام السياسي أو ما شابه ذلك، فإنه فكرة قيادة الأمة ونهضتها وتوجيهها نحو على كلمة الله عز وجل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإسلام وبالعقيدة الدينية، وهذه أيضا لا تنفك عن واجبات المسلمين المطالبين دائما وأبدا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، أحسنتي أستاذة، إن شاء الله نكون جميعا عند مستوى المسؤولية التي حملتها لنا الشريعة الإسلامية والفقهاء. لك جزيل الشكر والامتنان.
شكرا لكم.
نشكر السيدة كفاح الحداد على حديثها القيم لهذا البرنامج، ونشكر المستمعين الأعزاء لإصغائهم لهذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى يا عيني،
سبط النبي المصطفى وابن الوصي المرتضى، سبط النبي المصطفى.